فبمعونة الله تبارك وتعالى إياه نعبد وإياه نستعين. نستأنف درسنا في هذه الأمسية المباركة موصولا بما سبق من دروس في الرسالة القيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية الموسومة بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية. كنا فيما سبق قد استعرضنا من أولها ما يسر الله حتى وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: واسم المحبة فيه إطلاق وعموم، فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين، وإن كان ذلك من محبة الله، يعني أن المؤمن يحب رسل الله وأنبياءه وعباده المؤمنين محبة تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى. بالحدود المشروعة وهي في نفس الأمر من محبة الله، لأن حب ما يحبه الله يعتبر عبادة لله سبحانه وتعالى. ثم إن الشيخ رحمه الله يريد أن يميز بين المحبة التي لله خاصة لا يستحقها غيره، وهي الحب التعبدي الذي وصفه بقوله: العبادة تتضمن كمال الحب ونهايته، وكمال الذل ونهايته، فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا، والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا. فهذا الحب التعبدي هو الذي تضمن الرجاء والخوف، وهذه أركان التعبد القلبي، هذه لا يستحقها غير الله تبارك وتعالى. قال: ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك، فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى، يعني العبادة، الإنابة إليه، التبتل له، هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. قال: ثم إنه كما بين أن محبته أصل الدين، فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها، لأن هناك أصل وهناك كمال. وقد يجتمع الأصل مع نقص كماله، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل، وهو أعلاه وأشرف، وهو أعلاه وأشرفه. سنام أعلى، سنام العمل هو أعلاه وأشرفه. وقد قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، إلى قوله أجر عظيم. والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة، وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد، والجهاد دليل المحبة الكاملة. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى آخر الآية، وفي نهايتها: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفة المحبوبين المحبين، أذلة، صفتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال: فإن المحبة مستلزمة للجهاد، لأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه. ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق له في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم، لأنهم يرضون لرضا الله ويغضبون لغضب الله، ويأمرون بما يأمر به الله وينهون عما ينهى الله عنه، فهم موافقون لله عز وجل في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم، إذ هم إنما يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها. فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تقدم. قال له: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فيهم صهيب وفيهم بلال، فقال: يا إخوتي هل أغضبتكم؟ يقوله أبو بكر لهؤلاء: هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. أبو بكر ماذا فعل؟ كان قد مر بهم، أبو سفيان ابن حرب مر بهؤلاء أو بهذه الطائفة وفيهم صهيب وبلال، مر أبو سفيان بهم، أبو سفيان بن حرب، فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها. فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله، لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله والمعاداة لأعداء الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا قبله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني بالنوافل بعد الفرائض، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين سبحانه أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد مساءة عبده المؤمن بل يريد مسرته، وهذا المؤمن يكره الموت والله يريد أن يقبضه ولا بد له منه، فإرادته لمسرته وإرادته لقبضه تعارض يتعارضان، ولكنه سبحانه وتعالى يريد الأرجح الأحكم وهو قبضه إليه. قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه، اتفاق واتحاد بين العبد وبين الرب في ماذا؟ في المحبوب والمرضي. ما دام أن العبد يحب ما يحبه الله ويرضى ما يرضاه الله ويسخط ما يسخطه الله فهذا موافقة. وقد يقال له اتحاد النوع وصفي، وليس ذلك اتحاد الذاتين، فذات الباري سبحانه وتعالى مباينة لذات المخلوق، تنزه الله تبارك وتعالى عن أن تحل ذاته أو شيء من ذاته في مخلوق، وكذلك لا يحل شيء من ذات المخلوق في ذات الباري تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى مباين لخلقه، مستو على عرشه مباين لخلقه، قد اتصف بالعلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. قال فاتحاد الذاتين محال ممتنع، والقائل به قائل باتحاد الذاتين كافر، والقائل به كافر، وهو قول النصارى، قالوا اتحد اللاهوت بالناسوت، وهو قول النصارى والغالية من الرافضة، أيضا غلاة الرافضة يقولون باتحاد الإله في إمامهم، في الإمام. والنساك كذلك، النساك الحلاجية ونحوهم يقولون إن الشيخ يصل إلى درجة الاتحاد وأن الرب يتحد به تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهو الاتحاد المقيد في شيء بعينه. اتحاد النصارى اتحاد مقيد، يعني بعيسى أو مثل اتحاد غلاة الرافضة بالإمام، أو اتحاد غلاة النساك الحلاجية في شيخهم، قال هذا اتحاد مقيد. أما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود، يقولون إن الوجود واحد، ما ثم إلا هذا الوجود الواحد، هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فهذا تعطيل، هذا تعطيل للصانع وجحود له، وهو جامع لكل شرك. فكما أن الاتحاد نوعان فكذلك الحلول نوعان، قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص، وقوم يقولون بحلوله في كل شيء، يعني يقولون في كل مكان، الله في كل مكان، يقولون حل في الوجود كحلول الزبد في اللبن، هذا لا شر من قول النصارى، هم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان. وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة، يعني أولئك الذين لم يتحملوا وارد المحبة، ورد عليهم من المحبة وارد فغيب شعورهم حتى غاب بمحبوبه عن نفسه وحبه، يعني يغيب بمشاهدة فعل الله عز وجل التكويني عن مشاهدة أمره وشرعه وما يجب عليه، ويغيب بمذكوره عن ذكره، فيصبح في نوع من الغيبوبة، لا يذكر الله ولا يقوم بالشرع، ولكنه يغيب بمشهد التكوين، بمشهد فعل الله التكويني، وبمعروفه عن معرفته، وبموجوده عن وجوده، حتى لا يشهد إلا محبوبه، لا يشهد أمره، لا يشهد أمره ونفسه وما يجب عليها، لا يميز. فيظن في زوال تمييز ونقص عقله وسكره، يظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوب، يعني يظن أنه غاب فيه فأصبح واحدا، كما قيل إن محبوبا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال المحبوب أنا وقعت، فأنت ما الذي أوقعك؟ يخاطب المحب، فقال غبت بك عني فظننت أنك أني. فلا ريب يعني أن هذا خطأ وضلال، هذا شطح يعني المتصوفة، شطح بعض الذين يظنون أنهم على خير حين يفنون الفناء المحظور، لأنه فيه فناء شرعي وفيه فناء غير شرعي. الفناء الشرعي أن يفنى هواك في ويكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يفنى عقلك وتمييزك حتى لا تميز بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام، فهذا فناء غير محمود، وهو فناء مثل أولئك. مثل فناء امرؤ القيس في محبوبة الجاهلي، امرؤ القيس ليس مسلما، الحمد لله على نعمة الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى صحح مسار الحب في قلوبنا بما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكره من كتابه المبدوء بفاتحة الكتاب أم الكتاب. فالموفق من يضع حبه في موضعه، أما الجاهلي فهو جاهلي يظلم في حبه ويضعه في غير موضعه، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. وضعوا الحب في غير موضعه، ظلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. القوة لله جميعا، فإذا رأيت أن القوة لله جميعا فأنت إنما تثق بالقوي وتحبه، لكن أولئك يغطى على عقولهم فيتصورون أن القوة يملكها غير الله عز وجل فيحبونهم. فالفناء الشرعي أن يفنى حبك الخاص حتى تحب ما يحب الله، لا فرق بين ما تحب وتبغض وبين ما يحب الله ويبغضه في ما روضت نفسك عليه. ولهذا قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم. قال الشيخ لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله كان معذورا في زوال عقله، يعني إذا كان ملتزما للشرائع وورد عليه وارد غلبة حتى زال عقله، يعني كما يحدث في القرون المتأخرة بعد قرون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمع آية تتلى لم يتحمل الوارد، يتأملها ويتدبرها، فقد يشتد عليه الوارد فيغشى أو يغمى عليه، حتى قيل إن عمر رضي الله عنه يمرض من تلاوة آية حتى يعاد حتى يعوده؟ قال نعم، إن كان لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور، ما حصل بسبب البدعة، لأن هناك بدع تبتدع تكون سببا لزوال أو تكون سببا لشدة الوارد، فإذا كان بسبب البدعة لا يعذر، لكن إذا لم يكن بسبب البدعة ولكنه ملتزم للسنة فورد عليه وارد زال تمييزه به، قال كان معذورا في زوال عقله، فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بغير سبب محظور، كما قيل في عقلاء المجانين إنهم قوم آتاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم. العقل مناط التكليف، إذا سلب الله ما وهب أسقط ما وجب، كما قيل في عقلاء المجانين إنهم قوم آتاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم وأسقط ما فرض بما سلب. إذا سلب ما وهب يعني أسقط ما وجب سبحانه وتعالى. قال وأما إذا كان السبب، يعني غاية ما في الأمر أن هؤلاء معذورين إذا لم يكن زوال عقولهم بسبب محظور، وأما إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظورا لم يكن السكران معذورا، وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين، كما لا يقع طلاقه في أصح القولين، وإن كان النزاع في الحكم مشهورا، وقد بسطنا الكلام قال في هذا وفيما من يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلك، يعني له قاعدة في هذا رحمه الله. يعني السكران الذي سكر بسبب شرب الخمر أو بسبب تعاطي هذا يؤاخذ ولا يكون معذورا، وإن كان في المسألة نزاع لكن أصح القولين هو أنه أو في أصح أنه ما دام هو الذي فعل السبب فهو لا يكون معذورا. قال وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص، وإن كان صاحبه غير مكلف. يعني الشيخ يريد أن يبين لنا أن الذين يسمون المجاذيب أنهم ليسوا بأولياء لله يمدحون، غاية ما في الأمر أنهم معذورين إذا كان هذا الاصطلام حصل عن سبب ليس محظورا، فرفع القلم عن ثلاث، غاية ما في الأمر أنهم معذورين وليس في هذا مدح لهم، لأن بعض المجتمعات التي قل فيها نور السنة إذا رأوا الشخص عريانا يمشي في الشوارع ظنوه ولي من أولياء الله، أي نعم، أو ربما يعتقدون الولاية في بقرة تمشي ولا يتعرضون لها، وهذا لا شك أنه عدم تمييز. قال وإن كان صاحبه غير مكلف، ولهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة، يعني مسألة فقدان الوعي أو كذا ما ورد عن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة، ولا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل. وإن كان لهؤلاء في صعق موسى نوع تعلق وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم. يعني لما ضعف يعني ضعف الناس عن تحمل الوارد في التابعين حصل يعني بعض أحوال الصعب. وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته، فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يعني أن الذي يحب الله المحبة التامة يميز بين العدو والولي، يميز بين الحلال والحرام، يميز بماذا؟ بالفرقان الذي أنزله الله تبارك وتعالى. أما الذي لا يميز ويدعي لنفسه في عدم التمييز أو يدعى له مرتبة في الولاية، هذا غير صحيح. قال: والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة، كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك: لعنك لومي فإن اللوم، مع الفارق إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. قال: وهؤلاء هم أهل الملام المحمود، وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه. إذا قال لهم المنافقون: غركم دينكم، غر هؤلاء دينهم، لا يثنيهم عن التمسك بدينه. هذه المقولة من أعداء الله من المنافقين لا تثنيهم عن التمسك بالدين الحق، وهذا نوع من الجهاد، لأن الجهاد أعم، يندرج تحته أنواع من بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة. قال: هم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه، فإن الملام على ذلك كثير. ولو لم يكن من هذا الملام إلا أن المتمسك بطاعة الله عز وجل، المنتهي عن معصيته، المتورع عما يخل عليه في دينه، في أعين كثير من المترفين ليس بذاك، ولكن هذا لا يثنيه ولا يحمله على أن يخجل من دينه، بل يزيده تمسكا. أما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق. اللوم يعني إذا فعل ما يكرهه الله فتلقى اللوم على ذلك فهو بحق. وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق، وليس من المحمود الصبر على هذا الملام. يعني كونه يصبر على ملامة الناس بترك الواجب وفعل المنهي عنه، هذا ليس صبرا محمودا، بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. بعض الناس إذا قال قولا لا يتراجع، وإن تبين أن قوله خطأ بزعمه أنه إذا تراجع فإنه يهين كرامة نفسه أو يبطل ناموسه بين الخلق، وهذا لا شك أنه غير محمود، هذا العناد وهذا الإصرار والصبر على الباطل ليس محمودا، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. قال: وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من المخوف لينال المحبوب، لأنه يخاف من فوات المحبوب فيفر منه لينال المحبوب. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذا رد على الذين يقولون إنهم يحبون لا لخوف ولا لرجاء، بل الحقيقة أن المحبة الصحيحة هي المتضمنة للخوف والرجاء، يرجون رحمة الله، ورحمته سبحانه اسم جامع لكل خير، وعذابه اسم جامع لكل شر، ودار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالص هي النار، وأما الدنيا فدار امتزاج، فيها رحمة وفيها عذاب، ممتزج العذاب بالرحمة في الدنيا. فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة، فالجنة اسم جامع لكل نعيم، وأعلاه النظر إلى وجه الله، كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة. الذين أحسنوا في هذه الحسنى وزيادة. قال: وهو الزيادة. ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك. فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات، كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية، أو من يقر بها ويزعم أنها لا تمتع، ويزعم أنه لا تمتع بنفس رؤية الله تبارك وتعالى، كما يقوله طائفة من المتفقهة. فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات. ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال: فأين من يريد الله؟ وهذا غلط، ما فهم إلا أن الدنيا والآخرة هي الأكل والشرب وبس، يعني التمتع بالمخلوقات، بينما تمتع برؤية الله عز وجل أعلى، أعلى نعيم الجنة وأعلى ما في الآخرة. نعم. وقال آخر في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال: إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه؟ وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر إليه، يعني أن من نعيم الجنة هو النظر إلى الله عز وجل. قال: والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله، وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص. الإيمان الآن في الدنيا، الإيمان، المعرفة اليقينية بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه المعرفة هل نقول هي مخلوقة؟ نعم، فعل العبد مخلوق، لكن المؤمن به غير مخلوق، والإنسان يتلذذ بهذه المعرفة وبهذه الإيمان لذة لا يفوقها لذة في الحياة الدنيا. وهذه هي اللذة العلمية، يلتذ برفع الجهل عن نفسه، فكذلك في الجنة يتلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل. قال: التحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله. لهذا ورد في الحديث، ماذا ورد؟ أسألك لذة النظر في الدعاء النبوي، أسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص، وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار. وأعظم حرمان وأعظم شقاء وألم هو الحجب، الحجب بعد الرؤية. وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار، مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا أو لو لم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد، ويجب التقرب إليك والنظر إليك، ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه المخلوق. هذا توجيه، يعني لقد لا يخطر ببالي من شطح. قال: وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع، يعني ما فيه عمل يخلو من حب وإرادة إلا العمل الذي يعني كحركة الأشجار أو حركة أو عمل إيه، لكن عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع، ولهذا قالوا الحي متحرك بالإرادات. قال: وإن تخيله بعض الغالطين من النساك يفترضه في خياله، يفترض أن يكون عاملا بغير حب ولا إرادة، ما في عمل، إنما الأعمال بالنيات، ما في عمل يسمى عمل إلا بالإرادة، والإرادة هي هي قلبه، لأنه الحب هو القصد وهو الإرادة. قال: وظن أن كمال العبد أن لا تبقى له إرادة أصلا، فذاك لأنه تكلم في حال الفناء، والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر بها، يعني الحب هو موجود في القلب والإرادة موجودة في القلب، لا يمكن أن يخلو منها حي. من تصور أنه تمحي إرادته نهائيا، حتى بعضهم يقول أريد ألا أريد، يعني حتى قوله أريد لا أريد هو ما خلى من الإرادة. أي نعم. لكن الشأن هو أن الإرادة يصحح مسارها ويريد ما يريده الرب تبارك وتعالى ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يريد خلاف ذلك، لأنه إذا أراد ما خلاف مراد الرب وخلاف مراد الرسول فهي إرادة أي نعم فاسدة. نعم. فوجود المحبة شيء والإرادة شيء والشعور بها شيء آخر، قد تكون موجودة وقد لا يشعر بها، فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط. كوجود النية لدى المصلي لكنه أحيانا قد لا يشعر بها فيجتهد في تحصيله ويقول اللهم إني نويت لك، نويت أن أصلي لك كذا ومأموما إمام خلف هذا الإمام وأربعا وإلى آخره، يتكلم بأمور هي حاصلة، أنت ما جئت ولا توضأت ولا وقفت في إلا تقصد الصلاة، لكن قد يكون يعني يأتي الوسواس ويقول إنها غير موجودة لأنه ولا يظن أنه يشعر بها إلا إذا تكلم. ولهذا قالوا النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط، فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة، الحي نفسه اللي فيه حياة لا يتحرك إلا عن حب وبغض وإرادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. فكل إنسان له حرث وهو العمل، وله هم وهو أصل الإرادة، ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته، ومن إجلاله والحياء منه ما ينهاه عن معصيته، كما قال عمر رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، أي هو لم يعصه ولو لم يخفه فكيف إذا خافه، من باب أولى أنه لا يعصه، فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه من معصيته. فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له فمعلوم أن هذا من توابع محبته له. فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب، وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته. وهنا أيضا يجب علينا أن نخاف ونقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا من نوع أي نعم، لأنك تحب ما أنعم الله به عليك من الهداية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت، وتخشى أن يزيغ القلب، لأن من أعرض عن الذكر أو نسي فيخشى عليه أن يزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أسأل الله العفو والعافية. قال وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته، ثم إذا وجد حلاوة محبة الله وجدها أعلى من كل محبة، يعني هو يسأل الله الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء، كما في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، أن تلهم النفس من غير مشقة، وإذا فقدت النفس فقدت الحياة، فأهل الجنة يلهمون التسبيح أيضا فيه حياتهم، إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته. فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل. يعني إذا خاف من التعذب بمخلوق، التعذب بالنار أو يعني يرجو أن يتنعم بمخلوق بالجنة، يعني التي بما فيها من مأكل ومشرب وملبس، فهذا يسوقه إلى محبة الله، لأن الذي يحقق له ذلك هو الله تبارك وتعالى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والعبد دائما يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ويعوذ به من النار. قال: وهذا كله ينبني على أصل المحبة، فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين، كما في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. قال: بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله، كما في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله، وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري عن عمر ابن الخطاب أنه قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. لأن الهداية والدلالة على الخير الموصل للسعادة انحصرت من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما حصلت الهداية إلى السعادة عن طريق النفس أو عن طريق الولد أو عن طريق الوالد أو عن طريق الناس أجمعين، وإنما هدايتنا إلى الخير هي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اصطفاه الله تبارك وتعالى هاديا إلى صراط مستقيم، هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والتبليغ. أما هداية التوفيق والإلهام فهي بيد الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا المنفي هو هداية التوفيق والإلهام، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا المحبة تتبع يعني تتبع هذا. قال: وكذلك محبة صحابته وقرابته صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الأنصار يعني ما هم فترة، صح الأنصار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون، لكن كل من ناصر دينه فهو من الأنصار، كل من ناصر التوحيد ناصر شهادة لا إله إلا الله فهو من الأنصار. آية الإيمان وحبك شهادة لا إله إلا الله أن تحب أهلها وأن تحب أنصارها وأن تبغض أعداءها وأضدادها. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وكذلك محبة الصحابة، محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيها نصوص كثيرة لحب النبي عليه الصلاة والسلام ولأنهم صحابته. فالذي يبغضهم أو يطعن فيهم هذا رجل أو هذا إنسان سوء خبيث يريد أن يطعن في الدين، وهي علامة نفاقه. لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رضي الله عنه. وفي السنن أنه قال للعباس والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي، يعني بني هاشم. وهذا كله مقيد بالإيمان وبالإسلام، لأن من كفر من قرابته مثل أبي لهب فالله أنزل فيه سورة تتلى تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عمه، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم. ولكن لا شك أن نسبه أفضل الأنساب، إذا كانت الصلات والأسباب بالأنساب فنسبه صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الأسباب. لكن إذا تساوت، إذا وجد الإيمان، فالإيمان هو أعظم الأسباب وهو المقياس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا أنه قال أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي لأجلي. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم لا نظن يعني كما يظن الغالطون أن محبة علي رضي الله عنه ومحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تفارق محبته عليه الصلاة والسلام، بل تتفق مع محبته. فالغالطون هؤلاء قالوا إن من أحب أبا بكر فقد أبغض عليا. لا يستوي، أبو بكر صديق الأمة، حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إليه. أي نعم، يكون من أحبه فقد أبغض عليا؟ هذا ليس صحيح. أي نعم، بل من أحب عليا حبا صحيحا يكون محبا لما أحبه النبي وأحبه علي، ويكون مبغضا لما أبغضه النبي وأبغضه علي. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه جميعا. قال وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى يحبهم ويحبونه، وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما رأيكم في كتاب صفوة الصفوة لابن الجوزي، بما نشاهد من القصص العجيبة هل كل ما يقوله المصنف صحيح؟ لقد خدمنا الإمام مالك رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فالقاعدة يا أخي أن تعرض أقوال الناس وأفعالهم وأحوالهم على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة فيقبل، وما خالف ذلك يرد على صاحبه كائنا من كان. وابن الجوزي رحمه الله من أئمة المسلمين، له أعمال جليلة ومصنفات مفيدة، ولكن المعصوم لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاباته ومصنفاته تقرأ ويستفاد منها، ولكن يعرض ما فيها على كتاب الله وسنة رسوله، فما أيده بالدليل أو ما كان له دليل من القرآن والسنة الثابتة قبل على العين والرأس، وما كان لا دليل له أو مخالف للدليل يرد. أما ما لا نعرفه فنقف فيه، لأن الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده أو غيه، تبين أنه حرام أو حلال، فهذا نتبع الرشد فيه، نتبع ما تبين ونجتنب ما تبين من الغي، وأمر مشتبه فيه نتوقف فيه ونتورع أيضا، يعني من الولوج فيه تصديقا أو تكذيبا، كالحديث عن بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب، أي نعم، إلا ما ثبت عندنا مخالفته للكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه. إذا خالف الكتاب والسنة في الطلب أو في الخبر فهو غير مقبول، وإذا وافق الكتاب والسنة فهو مقبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل وضع في البنك مبلغ قدره 50,000 خلال 7 سنوات، ثم وجده 55,000، ما حكم الزيادة؟ علما بأنه استخدمه في بناء بيته، ماذا عليه؟ أرجو التوضيح. أخرج هذه 5 وتخلص منها بنية التخلص في مرفق عام ينفع، أي نعم، لكن ليس على نية القربة، وأرجو أنك بهذا تكون إن شاء الله قد تخلصت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لذلك رددنا عليه. ما الحكم في بعض الناس الذين يطلبون من الأولياء ويتبركون ويذبحون لهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طلب من الأولياء شفاعة أو طلب منهم غفران الذنوب أو دعاؤهم أو الذبح لهم، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، والشرك أمره عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يجوز أن يتوجه إلى غير الله عز وجل، أن يقصد غير الله بطلب أو دعاء أو جلب نفع أو دفع ضر، إذا كان لا يطلب ذلك من الحي لأنه لا يقدر عليه، فكيف يطلب من ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ على كل حال، هذا ينبغي أن ينبه عليه، وهو شرك بالله عظيم، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن قد يكون هؤلاء جهلة، فينبغي تعليمهم، وينبغي إقامة الحجة عليهم، وينبغي التلطف معهم حتى تقوم الحجة عليهم، لأنه في بعض البلدان وفي بعض من بلدان المسلمين قد غلب عليهم الجهل، وظنوا أن مثل هذه الأفعال أنها محبوبة ويسمونها التوسل، وهو ضلال وخطأ، لكن لا بد من إقامة الحجة، لا بد من البيان وإزالة ما عمت به البلوى من هذه الجهالة. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: اشهد الله اني احب احبك الله الذي احببتنا فيه وغفر لنا ولك ولجميع اخواننا المسلمين. يقول انك قلت ان التلفظ بالنية بدعة، فاذا اردت ان تجعل اجر قراءتك لميت فماذا تقول؟ فاذا قرأت القرآن، اول ما تقرأ القرآن تنوي به التقرب الى الله عز وجل، لان يعني الف حرف ولام حرف وميم حرف وفي كل حرف عشر حسنات، فانت تتلو القرآن تريد التقرب بهذه القراءة الى الله عز وجل. واذا فرغت من القراءة تدعو للميت، تقول: اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان. هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه جائز، وأن الثواب مثل ثواب هذه القراءة وهذا الدعاء يصل للميت، إلا أن بعض الشافعية والمالكية منعوا ذلك وقالوا إنه لا يصل. على كل حال، ما فيه إذا أردت أن تجعل يعني أو أن تدعو بعد القراءة للميت ما فيه تلفظ بالنية، تقول: اللهم هب مثل ثواب ما قرأ. أنت بداية النية تبدأ بنية التقرب بالتلاوة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: ما هو الحكم في استخدام التليفون المحمول داخل المسجد؟ يعني إذا كان يشوش على المصلين لا يجوز. وإذا كان يشوش على المصلين أو هو في الصلاة لا ينبغي، عندما تقام الصلاة يقفله. وإذا كان يشوش على المصلين أيضا يعني حينما يدخل المسجد ينبغي أن يتفرغ، لأن من أحسن الوضوء وجاء إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث أو يتكلم، فحينما يستعمل التليفون قد يجره إلى الحديث في أمور خارجة عما جاء من أجله، فالأولى أنه إذا دخل المسجد أن يقفله. قال: لماذا لا يتم منع استخدامه داخل المسجد النبوي الشريف؟ يا أخي، هذه مثل هذه المسألة أظن أن كل مسلم يأتي إلى المسجد عنده من الوعي ما يجعله يعني في هذا الموضوع متبعا للأسلم والأرشد. ما أظن أن مسلما جاء للمسجد يريد القرب فيشغل المصلين. الحمد لله، المعروف عن جميع المسلمين يعني أنهم يشاهدون أو يلاحظون الهدوء ويلاحظون عدم التشويش فيما هو أقل من التليفون، فكيف بالتليفون؟ لا سيما وفي بعضها يعني أجراس وأصوات يعني لا ينبغي أن تكون مشوشة، لكن لو حصل هذا من غير تشويش واضطر لذلك و يعني حاول ألا يكون استرساله في المسجد في أمور الدنيا، إذا كان هناك مثلا يعني شيء